مصابيح في مصباح جميل قوي وعليه شبهة خطيرة قوي. هارون الرشيد دايما لما يذكر يذكر انه ايه بقى النساء والجواري
بس هو في الحقيقة يعني لا شك ان في درجة من التجاوز او الانتقاد اللي ممكن توجه انه يوضع هارون الرشيد تحت هذا البند الضخم مصابيح الهدى، على اساس احنا بيتكلم عن صحابة وتابعين وأئمة، فقد يرى بعض الناس انه طيب نفترض انه برئ مما وجه اليه، انما على كل حال انتم رفعتموه كثيرا. والحقيقة ان الموضوع ده يعني في جزء كبير من وجه الحق، ولكن الاعتبارات العملية ان احنا نفهم المسلمين ان هذه العصور كانت الاسلام فيها عزيز، ده نقطة مهمة، لانه هم قد يتصورون انه الكلام عن هارون الرشيد معناه الامة منهارة، معناه منهزمة، معناه الشريعة ضيعة، معناه الخمر منتشرة، معناه الجواري، معناه اللهو، وده غير صحيح. لكن في نفس الوقت كون ان الانسان يكون عنده العدالة ان هو يقول عن الخطأ خطأ ويقول عن الصواب صواب، والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحكام الذين سيأتون بعد عصور الخلفاء الراشدين قال عنهم هكذا، قال تعرفون منهم وتنكرون. فالإنسان إذا عرف الخير فأقره، وإذا عرف المنكر يبطله. إحنا لا ندافع عن خطأ مهما كان، لكن بس الكارثة الكبيرة جاية منين؟ إنه ما يسند إلى هارون الرشيد من أمور ده تأليفة ألف ليلة وليلة
والأغاني
وكتاب الأغاني للأصفهاني وما إلى ذلك، يعني ده لا هو علم الرواية ولا هو علم النقل ولا علم الرجال
ولا
علم دراية، ولا حد عارف جايبين الكلام ده منين، وإن كان صحيح ولا غير صحيح، وإذا كان من خصومه ولا ليس من خصومه.
أكتر حاجة المسلسلات اللي عملت كده بصراحة،
ده كلام
يعني يجيبوه كده وبيهوى عليه، مش يعني كلام فارغ،
إنه مسألة إن دول نساء ودول خمور ودول فالله أعلم. لكن اللي إحنا نعرفه بيقين ونبني عليه أن الدولة الإسلامية كانت عزيزة عزة كبيرة، أن النصر كان بالمسلمين، وكان هناك جهاد في سبيل الله، ولا يستطيع ملك الروم أو ملك الفرس أن يفتأت على حق الدولة الإسلامية، وأنه كانت هذه الدول تترضى دولة هارون الرشيد اللي هي الدولة الإسلامية بأموال كنوع من أنه يعني تحطب الدهى. نعم، ولا بد أن يكون معروفا أن الشريعة الإسلامية كانت مقامة، فحتى لو وقع من هارون الرشيد أخطاء، فهي أخطاء هذا الشخص ليست شيئا مفاجئا للمنهج الإسلامي، بل الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه سيأتي أمراء تعرفون منهم وتنكرون، وأنه سيأتي ملك عضوض، وسيأتي دعاة على أبواب جهنم. يعني الإسلام لم يحاول أن يخفي ما سيكون في التاريخ الإسلامي من مميزات الحاكم أو من عوراته، كلاهما يظهر. وبالعكس قد أكون أنا او حضرتك او الدكتور صلاح، او اذا كنا موجودين في هذا العصر قد نقف موقف الانتقاد لبعض المواقف، لكن انه يتحول الكلام الى اهدار قيمة الدولة الاسلامية في عصر وصلت فيه الدولة العباسية الى قمة القمم في الثقافة. في الثقافة الترجمة، حركة الترجمة كانت رائعة في عصر هارون الرشيد، الاغداق على العلماء كان رائعا
خطير.
عصر الحيوية الذهنية والفقهية والعلمية بصورة بالغة، ونصرة الإسلام والتمكين له بصورة بالغة. فيعني لا نستطيع أبدا أن لمجرد مثلا أن حاكما من الحكام أخطأ أن نلغي تاريخ الأمة كله. ودي نقطة في المنهج التاريخ، في منهج تناول التاريخ. هل احنا بنتناول التاريخ يعني تاريخ الفرد الذي يحكم زي الشيوعية مثلا ياخذ انه والله،
ولا تاريخ الامة؟
انا ضد الكلام ده، وانا تكلمت في هذا مع الدكتور جمال عبد الهادي بصفته استاذ تاريخ، ومع الدكتور راغب السرجاني بصفته مهتم جدا ومن المعطين في التاريخ بصورة قوية، انه ايه اللي مخلي كتب التاريخ تتكلم عن التاريخ على انه الفرد الحاكم؟ هناك تاريخ للامة، الامة نفسها. فالنهاردة لما يجي جماعة الصينيين مثلا يقولوا عصر ماو تشي تونج، الروس يقولوا ستالين مثلا، او بالضبط يعني لا، هو في أمة نشطة في الفقه وفي الترجمة وفي الشعر. بل بالعكس، عصر هارون الرشيد شهد دخول الأمم المتعددة الثقافات داخل منظومة الأمة الإسلامية. يعني عصر العباسيين هو اللي الفرس لما أسلموا خدوا موقع في الدولة الإسلامية فعلا. صحيح ده كان من المخاطر التي أو ترتب عليها مخاطر، إنما لم يفرق هذه ودي تحسب لها إنها دولة استوعبت الثقافات المتعددة، فضلا عما كان عليه هارون الرشيد نفسه في طلب العلم وفي طلب الجهاد. يعني هو نفسه كان طالب علم، هو في ذاته. فيعني الحقيقة إحنا خلينا نقول ان احنا مش بنعتبر ان الشخص هو مصباح من مصابيح الهدى، انما نحن نجلي ان المرحلة التاريخية لهذه الدولة تحت رئاسة هذا الشخص بهذه بالتفاعل الخاص بها هو في الحقيقة ولا شك شيء من مصابيح الهدى، ان التاريخ الاسلامي لا يزال يحمل الهدى ولا يزال الخير فيه وفي امتي الى يوم القيامة.
الحقيقة فيه يعني نقد يجب أن يوجه إلى ما يسمى سماه دكتور جاسم سلطان في دراساته عن التاريخ والحضارة، وهي دراسات ذات قيمة علمية طيبة. قال هناك التاريخ الصغير والتاريخ الكبير.
أيوة.
التاريخ الصغير بعض الفتن التي حدثت في عصر الصحابة، في عصر بني أمية، في عصر الأمين والمأمون، في أو بعض الأشياء الهنات التي حدثت في قصور الخلافة أو غيرها. لكن كما ذكر أخي يعني فضلت الشيخ حازم، أن التاريخ الكبير تاريخ أمة تنهض وتتحول إلى حضارة يتحدث العالم بها، بل حالة انبهار. الفترة بتاعت الخلافة العباسية هذه لما انتشرت في أوروبا هام الشباب الأوروبيون باللغة العربية وأدبها، وكان ملوك الروم وملوك أوروبا يرسلون أولادهم لكي يتعلموا في المدارس الإسلامية والجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي، ويفتخرون أنا باعت ابني زي ما الناس بتفتخر عندنا أنا باعت ابن أوروبا أمريكا. بل إن الدراسات التاريخية والحضارية حتى عند الغرب تقول إن هذه الفترة العباسية شهدت نقلة حضارية جعلت الأولاد الشباب لم يعودوا يجدون اللغات اللاتينية الأصلية، صاروا يتغنون ويعني يتباهون أنه يعرف اللغة العربية، وأهملوا اللغة المحلية، واشتروا المراجع الأدبية العربية، وكانوا يقولون شعرا باللغة العربية. ولأول مرة في تاريخ الكنيسة تتخذ قرارا بترجمة الإنجيل المحرف إلى اللغة العربية لكي يصلوا به الى شبابهم. قال لك ما حدش عم بيفهم باللغه الاصليه، ما حدش حد بيقرا بيها. ده ليه؟ لان المستشفى لما كانت تقام في عهد الرشيد ما كانش فيه اجهزه قياس تلوث البيئه، انما شوف الرؤيه الحضاريه يجي على اعالي الجبال والاماكن يحط قطع لحمة معلقة في الشجر، وبعدين يشوف متى يعني اخر قطعة يصل اليها العطب وتفسد يبقى ريحتها ليست طيبة، يبقى هذه انقى منطقة يقام فيها المستشفى.
يا سلام
على العلم، سلام. جميل،
يبقى داعي علوم العمارة وعلوم العمارة
بصورة رائعة جدا. هارون الرشيد من هؤلاء الذين ظلموا في زاوية التاريخ الصغير، تاريخ التقاط الايه الاخطاء، صحيح؟ وانا باخد منهجية، صحيح الحديث ضعيف، لكن احنا انا مش باخده عشان نطبقه، انا باخد منهجية الحديث. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، الماء لما بيكتر بيبقى طاهر، لو ألقيت فيه حاجة مية بحر وفيه جيفة يظل الماء البحر ماء طاهر، والطهور ماؤه الحل ميتته. الإمام أو الخليفة هارون الرشيد،
وإحنا في نفس الوقت مع تصويب التصرفات مهما كانت قليلة،
صحيح،
لكن إنها تضخم بحيث إنها تعصر
بالموضوع كلها، يتحول الصغير إلى الكبير والكبير إلى الصغير،
أو تلغي الشخصية ما تبقاش ما نشوفش من الميكروسكوب أو ما نبصش على هارون الرشيد إلا من زاوية واحدة أخطأ فيها، ذا ظلم. لذلك في قاعدة إسلامية جميلة أخي وحبيبي الدكتور صلاح يعني بي 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 يعني بيقولها وتحدثنا فيها جانبا، هي التعميم والتفريد.
نعم.
انك تاخد حادث فردي وتعممه على الشيخ حازم،
تعميم الشواذ،
ده ظلم. نعم. يعني
صحيح.
اللي بيؤكد برضو بعد اذنك ما تقوله عن الدولة العباسية وما قاله فضيلة الشيخ حازم عن ان الدولة العباسية بلغت الى مبلغ عظيم جدا جدا، هو ان هذا الخليفة كان يقف، ودي مشهورة جدا بس انا عايز اتناولها بشكل جديد. تخيل انت رئيس دولة بيقف ويقول للسحابة فيك شوية مية، هتمطري هنا ولا ما تمطريش براحتك، امطري حيث شئتي فسوف يأتيني خراج. ما ده معناه ان لو روحتي اسكندرية، لو روحتي البحيرة، لو روحتي السودان، لو روحتي
الارض كلها تبع الدولة
باريس، او لو روحتي اي دولة اي منطقة، هينزل المية على الارض على الزرع، هيطلع حصاد ثمار، هاخد الخراج، هترجعي لي تاني، امطري حيث شئتي فسوف ياتيني. شوف لما تصل الدولة الإسلامية في عصر هارون الرشيد الى هذا الحد من الاتساع والى هذا الحد من التأمين،
يعني مش
لعودة الخراج،
حتى ثانية مش معظم اجزائها محتلة،
ايوه
مش منتقصة الارض.
والحتة يا شيخانة الجميلة اللي عجباني وقعدت افكر فيها، طب ما هو ممكن يكون متسعة وتشمل كل الارض بس ما فيش امانة تجيب لي الخراج.
الله اكبر.
نعم.
الله
أكبر. هتسرق.
الله اكبر.
هتنزل وتطلع الثمار بس الثمار دي هيتحكوا عليا. نعم. مش هيدوها لي. لا ده تحقق شرطين. الشرط الاولاني انها متسعة ايا ذهبت واي مكان راحت، اينما ذهبت. ما انت لو
ولك
انا
ولا يهمك،
انا اعتبر ان احنا بنتكلم لغتين، لغه عربيه ولغه اخرى هنترجم بس.
لا انا عايز اقول ان انا مش من عادتي، ماليش برامج ساعه، ماليش برامج اقعد كده اتكلم ساعه.
بس ما شاء الله ممكن ده بشرى انك تعمل كده،
وبعدين مجهودي قليل يعني مش
زي حضرتك.
عايز اقول الحته المهمه اللي كبزنس او اعمال بشوفها جدا، ان واحد ممكن يكون عنده مصنع ضخم جدا جدا او مصانع متعددة بس ربنا لم يرزقه بالعمال والموظفين الامناء فبيضيع ماله. وممكن واحد يكون عنده مصنع كبير جدا برضه بس عنده، هنا بقى بقول ان هارون رشيد كان عنده رزق واسع في الاتساع المكاني، وكمان ضامن ان الخراج هيرجع ويأتيها لانه كان عايز عزم عدل برضه. نعم. او جمال،
انا شايف ان في ثلاث خصائص اساسيه بتحكم لما بص بالتاريخ الكبير بقى بالنظره الكليه مش التاريخ الحقير او الصغير، هلاقي ان في ثلاث خصائص في اداره هارون الرشيد. الخاصيه الاولى الربانيه، كان عالما زاهدا ورعا بكاء من خشيه الله عز وجل.
جميل.
الجانب الثاني العلمية الحضارية، كان يشجع العلماء ومجالس العلماء حتى انه لما يذهب يزور الامام مالك، هو ذهب الى المدينة وكان له مكان في دار الخلافة فارسل الى الامام مالك ليأتي ويحتفي به، ف فالإمام مالك قال العلم يسعى إليه ولا يسعى العلم إلى الناس.
يا سلام.
فهرول إليه وأخذ الأمين والمأمون وقال له ودخل على الإمام مالك
ولاده
وطلب إليه أنه يعلم أولاد الإمام مالك أولاد الخليفة. فالحق بنا الحق بنا تعلم الأمين والمأمون وده يبقوا خلفاء وانت يعني هتكرم عندنا وتبقى عايش. فقال له تاني العلم يسعى إليه ولا يسعى العلم إلى الناس، إذا شئت أن يأتي ولداك ليتعلم هنا في مدينة الرسول فافعل. قال إذا أشير أمهما، أمهم قال بها يوجح لك ولادي هيسيبوني ويروحوا. ثم أشار على الأم فرضيت، ثم أوصى ولديه اجلسا حيث ينتهي بكم المجلس، مش تروح بقى ابن الخليفة كله يوسع كله يحوش كله يعمل، لا انتوا تتعاملوا طلاب علم وتتعلموا من مالك ابن أنس. وكان مجلسه مجلس العلماء.
هي عفوا دي اعظم في عندي انا، دي اعظم من قبل هارون الرشيد دي.
نعم.
كون انه يقدر يقول لولاده انكسروا للعلم وروحوا اقعد حيث ما تجد.
نعم.
ده رقم واحد في كل ما يعلمه الانسان عنه.
صحيح. وبعدين مش بقى العلم الشرعي فقط، ده كان كل من يترجم اي كتاب حتى اسحاق ابن حنين هو راجل غير مسلم راجل نصراني ياخذ وزن هذا الكتاب ذهبا.
اه شايف.
وعمل منهجيه رائعه جدا هارون الرشيد، قال احنا هنترجم كل اللي يجي عن الغرب وعن الاغريق وعن اليونان، احنا حضاره مستقبله مفتوحه على العالم.
بيفكرنا بالامام ابو حنيفه برضو.
نعم.
بيصرف برضو على العلم العلم والعلم.
فناخد الترجمه دي،
احنا عندنا ما عادش في حركه ترجمه في بلاد العرب والمسلمين حاليا.
لا بنترجم الافلام ازاي يا شيخ؟ لا لا يا مولانا تبع الحركه
ما عامل ايه ما عامل
قبل الصبح انا باي كتاب نافع ايدك كل الارض. المهم فقال احنا نترجم هذه الكتب ونعمل لها تصفية وتصحيح وفقا لمعاييرنا الشرعية، ترجموا الأمور كما هي، وبعدين يجي علماء داخلين يترجم المترجم ده يعملوا تصحيح. المنظر هو ايه؟ الشريعة. طيب ترجمنا وصفينا نعمل ايه؟ نطور بقى. انتوا اشتغلوا في التطوير، انا مش عايز واحد يترجم ويبقى ببغاء بيردد.
جميل.
هارون الرشيد بعث في العلماء نهضة علمية منهجية متميزة لتكون الأمة الإسلامية أمة رائدة حضاريا. وبعدين خد الجانب التقوى ده والجانب العلمي في تقوية الجيش الإسلامي وتقوية الثغور. أصبح لما نغفور يبعت لي يقول له إن أنا اتوليت بعد الملكة بتاعة الروم، والملكة دي كانت بتعطيك من أموال كل شوية لضعف النساء وحمقهن. وقال له اسمع مش أنا هقطع من دلوقتي، أنا عايزك ترجع لي المال الذي دفعته لك هذه الملكة الحمقى. أنا راجل جاي جديد وعندي سياسة جديدة وأنا يعني أبو الرجالة. أم هارون الرشيد بعت له رسالة قال من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور، بقيت الرواية أنا مش هذكرها، لكن قال له أما بعد فيأتيك ما ترى.
يعني بقية الرواية فيها إهانة له وتنزيل من شأنه حتى لا يشعر بأنه كبير.
آه مش إحنا نتطلع إن مع سعادة الرئيس الأمريكي يرضى عننا ويبص القضايا الشرق الأوسط. نتطلع تراها في كل الجرائد أول ما رئيس جديد ينتخب أمريكي يصدر يعني الأنظمة كلها، إحنا نتطلع. لا ما كانش ده تطلع. لا
قال له إيه؟
قال له من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم. وبعدين عبارة أخرى أنا أترفع عن ذكرها، أما بعد فيأتيك ما ترى لا ما تسمع. بس جهز الجيش وراح استسلم الرجل فورا وقال له أنا أقل من المرأة اللي كانت حكمان، أنا هديك أكتر بس.
يا سلام. ما ينفعش نحط بقى قصادها على الميزان أن هارون الرشيد في تصرفه الفردي او الشخصي هو عشان نعصر
يا شيخنا
بعزة الدولة.
هذه لم تثبت
ولم تثبت.
هذه لم تثبت.
نعم.
انما ديت غبار يثار على الافذاذ لكي تواري هذا النبوغ.
والله لو لم يكن غير هذه الرجولة في ان تكلم يعني مالك من اعدائك وقوي ومسيطر او 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 بيفرض عليك على
ما تتكلم. ده حرك جيش
لا البداية الرسالة ده لو ما فيش بس ان راجل عنده دم عنده حرارة عنده رجولة عنده نخوة عنده احساس وبيقول وبيتكلم
من قيام الليل والاعتزاز بالله هو صحيح رجولة من المكونات الاصلية لكن الوقوف بين يدي الله. هارون الرشيد كان له وعاظ زي ابن السماك وغيره ذكروني ذكروني اما تشوفني وكان يقول لهم يعني من يخوفك فيبلغك الامن في الاخرة خير ممن يؤمنك يقول لك انت من اهل البيت وانت مغفور لك وانت يؤمنك ثم يدركك الخوف. ده يبقى ايمان رباني علم حضاري وبعدين قوة عسكرية تجعل بقى الكلمة الرائعة اللي ذكرها اخونا الاستاذ سعيد امطري حيث شئت فسوف يأتينا.
ومناسبة ابن السماك كمان في رواية جميلة قوي 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 دايما كنت اسمعها مش من المشايخ من العوام يعني مش مشهورة قوي. اما الخليفة هارون رشيد قال لابن السماك ائتيني بماء يعني فهو جاب له الكوز فيه ماء وقبل ان يشرب قالوا على رسلك يا امير المؤمنين بالله عليك لو منعت هذه الشربة بكم تشتريها؟ قال بتلقائية بسيطة جدا بنصف ملكي.
يا سلام.
فحينما شرب قال له طب واذا منعتها مش قادر تطلع هذه الشربة مش قادر تروح الحمام مش قادر تعمل ايه بكم تشتري هذه الراحة العظيمة جدا؟ قال بنصف ملكي. قال اذا ملكك لا يساوي شربة ماء. شوف لما يكون حد جنب الخليفة يقدر يكلمه باللغة دي ويقدر يوقفه وهو بيشرب ويخوفه كده اكيد ده اللي
ويبكي حتى ينتحب ويرق له من حوله. احنا ورونا حد بيبكي من خشية الله الان في يعني اي مكان على مستوى السلطات والأنظمة. احنا ندعو حكامنا ان يجعلوا هارون الرشيد نموذج يقتدون به والله فيه العزة دنيا واخرة. واحنا نقول هذا بحب وبرغبة.
يعني هو بلا شك انه الواحد لما بيجي يتصور امال منين جاه الكلام ده يعني برضو احنا حتى نكون منصفين هو الترف الزائد ده نتيجة من نتائج الانتصارات. يعني الدولة الإسلامية لما تبقى بقالها مثلا 100 سنة بتنتصر على سبيل المثال
لازم يبقى فيها ثروة
لازم في ثروات كتيرة وفي غنائم وفي الخراج وفي فالانتصارات جعلت الأموال كتيرة لدرجة ان الدولة البشر بيغترفوا. فلما بتكثر الأموال بتشتري جواري بتشتري خيل وأنعام بتبني قصور. فربما يكون شيوع الترف بصورة فائقة للوصف وهو كما أكرر أيضا لم تكن مفاجأة للمنهج الإسلام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله لا الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم يعني أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. فاللي حصل ده هو ما تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام إن العباسيين دولة هارون الرشيد دولة انفتحت عليها الدنيا انتصارات لدرجة أهو إنه إن الروم يخضعون لها لأن الشرق والغرب يخضعون لها لدرجة إنه الحركة الثقافية العلمية فيها بيدي الوزن الكتاب ذهب. يعني النهاردة لو كتاب زي كتاب الدكتور صلاح ده مثلا على سبيل المثال ذهب ده دي ثروة في حد ذاته. فما بالك لو كتاب مجلد وخصوصا كانوا بيكتبوا هم على اوراق مش حديثة اوراق. فالدولة لما ينتشر قوي قوي الترف يوم بقى فيه نقوش ذهبية وفيه سجاد مش عارف شكله ازاي وفيه ثريات نجف شكله ازاي فممكن دي هي البيئة اللي يتقال بسببها على الدولة أصناف من الترف. وتقع الدولة قد تقع في أخطاء الأغنياء قد يقعون في أخطاء فادحة لكن هذه الأخطاء الفادحة والحقيقة برضو اللي نحق الحق كانت دائما سببا من أسباب انهيار الدول. يعني الأندلس ما حصل فيها كده الاندلس
طرف
طرف طرف اللي وصل لدرجة ان زوج زوجته امير امير وزوجته تقول له لقيت العيال بيلعبوا في الطين في الشارع. قالت له والله زمان يا سلام فاكر لما كنا في الحارة والواحد نفسي العب في الطين انا طبعا خلاص بقت اميرة وملكة وشغلانة ماذا. قال لها طين بس كده تحت امرك
طين
هذا حاجة مطين دي يا شيخ ولا ما هو ده عندي وعند حضرتك الطين موجود لكن لكن هو
لا طين ده على طريقة ايه
هو
بقول لك العمدة لما يحب يستحمى بيسخنوا له الترعة
ايوه يعني يعني سخنوا لها الترعة فعلا. هو جاب التراب بدل ما هو يجيب تراب جاب مش عارف ايه وبدل ما يجيب ميه جاب مسك وخلط المسك بهذا الشبيب التراب وصنع طينة من المسك طين بماء المسك مش طينة ميه
طين متكلف
وعمل بحيرة بفلوس وعمل بحيرة عمل مساحة من الطين بهذه الصورة متكلف قد ايه
عشان الهانم تلعب في الطين
عشان تنزل تنط في الطين وتلعب شوية وترجع عيلة صغيرة. هذه هذا الأندلس نشأت بعقائد حاجة ما هو فعلا العمدة سخنوا له الترعة زي ما حضرتك تفضلت. فاللي حصل ان هم عملوا ايه زودوا الموضوع يعني نشأت بعقيدة الأندلس وسقطت بترف بترف الدولة العباسية. الطرف الزائد نحن ضد هذا الطرف الزائد ولا بد ان نقف امامه ونقرر. لكن اصل في الحقيقة الفقراء اخذوا واكلوا وشربوا وشبعوا وانتشرت الامور. لكن انا لابد ان اقف امام هذا. انا لما اجلس ابني الامين والمأمون قدام العالم في مجلسه منكسرين لاني حريص ان يتعلموا فقه يبقى ابن الخليفة
ولا تتغطى الرقاب ولا تفعله يعني كان قصير
يعني جدا. يؤدب يؤدب نعم. ويصل به وفي نفس الوقت يقبل من العالم اللي هو الامام مالك عزة العلم يقول له انا ما جيلكش انت تيجي. فلم يؤتى محمولا به اليه وانما اتى. فدي كلها احنا يعني انا الحقيقة اتصور وده اللي خلاني يعني قلت ان الموضوع لا نتكلم فيه ان المؤشر اللي لازم نقرأ به هذه المرحلة هو المؤشر اللي يقول انه كانت درجة الرشد في الامة بل وفي الدولة لا تزال فيها جوانب عظمة تجعلنا نغار انهم يقولوا انه لا ده دي خمور وقيان وما الى ذلك. لا المسألة مش كده. المسألة شيء كبير. النهاردة احنا كنا بنتكلم على الترجمة. الترجمة احنا انا شاهدت في مؤتمر كان بيتكلم عن النواحي الطبية خناقة بين مصريين وسوريين الكليات الطب في مصر وكليات الطب في سوريا حول ترجمة حول دراسة
تعريب الطب
تعريب الطب. سوريا
عربت
عربت وبتدرس بالعربي. المصريين وانا عربت. وانا اقول لك حاجة هقول لك حاجة يعني سر. انا حتى اللحظة التي سمعت فيها هذا المؤتمر وانا طبعا مهتم جدا جدا بقضية التعريب دي بصفة شخصية يعني في خلفيات للامور كنت مؤيد لعدم تعريب الطب. ليه؟ انا اريد ان يخرج طالب الطب قادرا على ان يقرأ في المراجع العالمية. فانا عايز اقوي لغة الانجليزية وليس العكس. ولا اريد ان اجعله اسيرا لما اترجمه له. واريد ان يكون قادرا على البحث. فانا دينيا من باب المصلحة المرسلة كنت ارى انه لابد ان طالب الطب لا يقرأ بالتعريب وانما يقرأ باللغة الانجليزية. ما سمعت هذا الطبيب السوري المسلم الماجد الرفيع وهو يتكلم يقول بل نعرب الطب لنقوي لغتهم الطبية العربية الطبية ليتمكنوا من ان يكونوا مبدعين في التأليف
فيضطر الغرب اكيد لترجمة
وهو يقدر يعبر عن نفسه فتثرى المكتبة. وفي المقابل وجدتهم يتبنون مشروعا كاملا لترجمة الكتب الطبية الأجنبية من كل اللغات إلى اللغة العربية. الترجمة دي متوقفة تماما في معظم البلاد العربية اللي عندها مبالغ طائلة لا تترجم شيء. هارون الرشيد ترجم كتب المنطق وكتب الفلسفة وكتب علم النفس وكتب الكتب التي ترجمت في عصر هارون الرشيد مع ضعف الامكانات لم تترجم في عصور حكام طال حكمهم وعندهم امكانات في منتهى الضخامة. الان
كمان كمان يا دكتور يعني بعد
ثقافة يعني حركة ثقافية
بيتكلم عن العلم. حضرتك اتكلمت عن العلم, اقول لك بقى حاجة صغيرة قوي قوي تدل على روعة هارون الرشيد ايضا في احترامه للعلماء. هات لي رئيس دولة يقبل اللي انا هقوله دلوقتي, انه في عالم اسمه ابو معاوية الضرير, كان الراجل ده كفيف
سلام.
وعالم كل وعايز يغسل ايده فبيصب له بيغسل ايده فيقول له الذي يصب له الماء اتعلم من يصب لك الماء؟ قال لا, قال انا هارون. فشوف احترام العلم يعني
سلام.
يعني يعني ودى ابنائه زي ما حضرتك تفضلت انه يتعلموا, وامرهم ان يروحوا للامام مالك ويقعدوا عند ما ينتهي بالمجلس وتواضع وبيربي مناقب رئيس دولة. تخيل ان عندنا عالم جليل في اي دولة دلوقتي, انا عايزك تتصور بس كده الحارس بتاعه حتى مش يعني مش هو لو بيصب بنفسه, واحنا نسيب كل ده من جوانب العظمة في هذه الشخصية ونفضل مسلطين الضوء على ايه ان كانت ثبتت. الدكتور بيقول لم تثبت كمان, وحضرتك بتقول في بعض السلبيات من الطرف وكذا. هل الطرف ان اقوم اصب الماء لعالم ضرير كفيف؟ طب انا ممكن اقول ايه, اكرمه جدا 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 واجيب ابني المأمون ابني كأنه انا
ابني
يا ابني صب لعمك الشيخ. طب ما ده توقير واحترام واجلال للعلم والعلماء. لا اقوم بنفسي واصب الماء فيها اذلال واحترام وتوقير بصراحة.
اذا نحن امام عصر لم يكن احد يجرؤ ان يكون هناك محل لبيع الخمور مثلا, لم يكن احد يجرؤ ان يكون هناك تجاوز, لم يكن احد يجرؤ ان يعتدي على مقام عالم, لم يكن احد يجرؤ على كذا. وكانت الدولة من الناحية العلمية والثقافية في مركز رفيع
علي.
ومن الناحية الشرعية قانون الشريعة يسري والعلماء مكرمون وابناء الامام او ابناء الامير بهذه الصورة وانتصار, ودولة الروم خاضعة للمسلمين وتتصنع لهم بان تدفع لهم من الاموال ما تدفع, واذا خالفت او اطلت كده انها ارادت انها تنتهك او تمس هيبة الدولة الاسلامية فتتحرك الجيوش لفرض هيبة الدولة الاسلامية. احنا امام عصر هو في حد ذاته كعصر مصباح هدى, مع اننا بمنهج الاسلام نقول ان هذا يمثل انحدارا عما قبله ونحن مع رفعه الى المرتبة التي طلبها الاسلام. التاريخ الاسلامي ان نحن لا ندافع عنه بل نقول عن الصواب صواب وعن خطأ خطأ, وهذه قوتنا. يعني قوتي في ان اتحدث انني لست انني مع الحق ضد الظلم اينما كان في اي عصر كان. وفي اذا كان في عصر عمر بن الخطاب علي بن ابي طالب اوقف عمر بن الخطاب في بعض النقاط وقال له ليس لك هذا, فالذي اخذ على عمر بن الخطاب والذي اخذ على غيره. وفي عصر عثمان بن عفان وهو الخليفة الراشد ذو النورين علي بن ابي طالب اختلف مع عثمان اختلاف شديد جدا وقال له كذا 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 كذا, يعني كلام كثير في الانتقادات متعدد جدا. فيعني احنا نسمع انتقاد مثلا علي لعمر او علي لعثمان ونأتي ولا نقول لا. فيعني النقطة دي مهمة. انا الحقيقة بقول الكلام ده لاني كنت سمعت واحد من الجماعة اللي هم الموظفين الحقيقة لدى المخططين ضد الاسلام بيتكلم عن نقطة خطيرة, بيقول ان التاريخ الاسلامي عبارة عن فترة بسيطة اسمها الخلفاء الراشدين, وأما ما بعده فظلام في ظلام ودماء في دماء وجهل في جهل. ونحن اليوم مش قادرين نوصل لدرجة عصر هارون الرشيد. لا أتكلم عن بلاد المسلمين ولا البلاد ولا فرنسا اللي هي راعية الحريات ولا أمريكا تقدر توصل إلى الحرية التي كانت موجودة في هذه العصور اللي احنا بننتقدها. يعني احنا ننتقد عصر هارون الرشيد, قارن بينه وبين فرنسا اليوم, قارن بينه وبين اوروبا اليوم, بينه وبين امريكا اليوم, لن تجد درجة الحريات. ده انا قرأت بحث عن اشراك الفرس في وحريتهم بين العرب في الحقيقة وصل لدرجة ان الشعب هو اللي بينتقد، انما الحاكم فاتح المسألة يعني الحرية السياسية. انما ممكن تيجي عند شريحة مثلا توريث الحكم تلاقي الظلم موجود، انه لا الملك الامير هيورث ابنه، فيجي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انا في مرة واحد اسمه معروف يعني قال لي طب يعني ملك عضوض، والملك العضوض ده ممنوع، ده مجرد نبوءة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا، ما الملك مش
حرام، ما كلمة عضوض
يعني تعرض
حكم على الموضوع.
لا ده انا ساعتها أنا الكلام ده كان في فات عليه بالظبط 29 سنة. رجعت انا مخي بيلف، رجعت ففوجئت ان الدليل في كتب الفقهاء على حرمة الملك العضوض ومسألة التوارث وولي العهد والكلام ده هو الإجماع. قال ولا يعرف مخالف بين المسلمين لكذا لحرمة هذا، إجماع المسلمين. فإذا كان إجماع المسلمين معناها أن حتى فقهاء هذه الدول نفسها العباسيين وهارون الرشيد وغيره كان يرى حرمة هذا الامر في هذه العهود. فالمساله
تخيل احنا بقى يعني بنبص دلوقتي كده
نعم يعني
ونقارن عهد زي كهذا بالعهود المظلمه في اوروبا اللي هي بيقولوا عليها. اتفضل.
نعم. انا الحقيقه يعني اذا كان احنا بنقدم في مصابيح الهدى نماذج لاعاده احياء الامه واعاده صناعه الامه، انا باجد ان هذا التوازن في شخصيه الحاكم ونسخته على اي انسان مسؤول عن اي شخص، لو مسؤول عن 10 يأتي كل من ولي على 10 مغلولا لا يفكه الا العدل. والحديث ويل للعرفاء من النار رواه ابو داود، وفي عون المعبود يقول والعرافة لا غنى للناس عنها. العرافة يعني واحد يبقى مسؤول عن مجموعة،
العريف
يعني. فهي كالقضاء، الرسول ما يقصدش بيقول ويل عرفاء من النار، ما حدش يعمل عريف. هي مثل القضاء يد القاضي في النار ولو عدلت، او القضاة الثلاثة اثنان في النار واحد في الجنة، لان الناس لا غنى لهم عن سلطان قائم بامر الله. والامام الشاطبي الامام المواردي في اول صفحة في كتاب الاحكام السلطانية، وايضا الامام الفراء، ده الامام المواردي شافعي والفراء حنبلي، أول صفحة يريدون البيت لا يصلح الناس فوضى لا صراة لهم لا قادة ولا صراة إذا جهالهم سادوا.
يا سلام.
شوف هارون الرشيد عالم، والعلم ده يجعله موصولا بالله، يحج عاما ويغزو عاما، وفي أعوام كان يغزو ويحج، يرجع من الغزو على الحج ويطلع من الحج على الغزو.
بالله عليك ده واحد يتقال عليه ما يقال الان يغزو عاما.
وبعدين في مره
طبعا معروف انه الحج ياخد شهور شهور جاي.
لا والاشد من هذا يا نقطه اللي تكلم عنها يعني اخونا الاستاذ سعيد من شويه، انه يسمح لابن السماك انه هو يوقفه. لبس الحرير يوما في غزوة من الغزوات هارون الرشيد، وعلم الواعظ انه يلبس الحرير فغضب منه، وعلى فكرة هو كان يعينه ولا سلطان له عليه بعد ذلك.
صحيح. ده يعني ده شرع الله القضاء،
يعني زي حصانة القضاء بالضبط. فقال له مالك انت؟ قال اتلبس الحرير وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال الذهب والحرير حرام على رجال امتي حل لنسائها. فقال هارون العالم ألم يحله الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما أصيب بحكة جلدية؟ ثم كشف له عن بعض جسمه فإذا به ممتلئ بالقروح.
يا سلام.
قال لقد خشيت أن أتخلف عاما واحدا عن الجهاد في سبيل الله، أنا جسمي متجرح كله في قروح رهيبة، فاضطررت أن ألبس الحرير كفقه الضرورة لأجل المرض، لكن لا أدع الجهاد في سبيل الله.
ده هارون الرشيد بيقول لي مين كده؟
بيقول لي واعظي
واعظ اللي بيعينه
اللي هو يعني
يعني اذا الذي ينظر ظاهريا هارون رشيد لابس الحرير اللي ربنا حرمه على الرجال.
نعم.
ولكن أن يكون هارون الرشيد مشتغلا بدرء الشبهة عن نفسه وبإظهار الحق وبأنه يخرج نفسه من مظان السوء ومن موضع الريب، ده رجل فيه المنزع الصالح نحو إزالة الريب. من وضع نفسه ومواضع التهم في التهم فلا يلومن إلا نفسه.
نعم. فشوف الـ يغزو عاما ويحج عاما وفي أعوام كاملة كما يورد ابن كثير وغيره ان كان يخرج من الغزو الى العمرة والحج، ومرات كان يخرج من مكة المدينة ماشيا على قدميه. يعني
وأظن ثبت عنه انه امير المؤمنين الوحيد الذي كان يخرج مرتحلا في سبيل طلب العلم. يبقى اذا للغزو وللحج وللعلم. يعني راجل مشتغل بالوان الطاعات، مش كفاية الحكم ولكن العلم والغزو والحج.
هو أول حاجة بس بعد إذنك يا شيخنا، إنه برضو في حاجتين في منتهى الجمال. الأولى إنه برضو الضرير اللي هو أبو معاوية اللي كان بيصبوله الماء على إيده واللي كان بيوعظه ويقول له مواعظ شديدة جدا زي ابن السماك ما قاله، كان دايما لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لازم هارون رشيد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكر في كل مرة يذكر أمام الرسول صلى الله عليه وسلم قوله لو وددت أن أقتل في سبيل الله فأحيا ثم أقتل، ويبكي حتى ينتحب، كان يحب الشهادة في سبيل الله. اوزن
وهو
هذه الشخصية بيحب الشهادة في سبيل الله وإحنا نسينها وعمين نتكلم عن أمور أخرى. واسمع بقى الفضيل بن عياض، ده الراجل الزاهد العابد عابد الحرمين.
نعم.
لما يجي يقول فبيقول انه المعنى اللي بيقوله او نقول بالنص انه قال ما من نفس تموت اشد علي موتا من امير المؤمنين هارون، ولو وددت ان يزيد الله من في عمره من عمري. عايز يديله من عمره. وده الفضيل بن عياض. فاذا كان الفضيل بن عياض في هذا الزمان بيمتدح
بيشهد بقاء امير المؤمنين هارون الرشيد مصلحة
للامة. فاحنا بنسيب هذا الحق الثابت بكل دلائله وواخدين كلام
على فكرة دي نقطة جميلة
من المسلسلات ومن من الكتاب المزيفين للتاريخ. وانا عجبني حضرتك اول لما قلت الدكتور جمال عبد الهادي، انا فعلا يعني ارى انه هو ماشي في سكة بيتكلم في الدولة العباسية والعثمانيين في برنامجي في القناة صفحات من التاريخ يوم الأحد. ده جميل قوي، بيبقى عمال يصحح في هذه المعلومات، لأنه من أكثر الناس ظلما من وجهة نظري البسيطة هو هارون رشيد. لما يقال عنه من عالم جليل عابد كالفضيل بن عياض هذا، ده كان بيتمنى أن عمره، طب مش معقولة يكون جواري وكذا 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 ويتمنى هذه الأمور ويتمنى له طولة العمر.
يا أستاذ سعيد، أنا عندي دليل أقوى من دليل الفضيل بن عياض. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسقط على هارون الرشيد من تمنى الشهادة مخلصا من قلبي نالها وإن مات على فراشه.
الله.
هارون الرشيد اللي كان يتمنى الشهادة بهذا الشكل لم يمت في قعر بيته، وإنما مات في غزو في سبيل الله شهيدا في طوس في خراسان.
الله.
مش في دار الخلافة، مش في قصور الخلافة.
جميل.
مش حول الجواري والأغاني لا.
جميل.
ظل يغزو ويعني يتمنى الشهادة في سبيل الله على نحو ما ذكرت.
نعم.
حتى أكرمه الله من طلب الشهادة مخلصا من قلبه نالها. صدق الله فإيه؟
صدقه
الله. ذكرنا بالحديث صلى الله عليه وسلم لما بيدي الواحد حقه في الغنيمة في غزوة بدر، قال ما على هذا تبعته، إنما تبعتك على أن أضرب هنا وأشهر إلى نفس موضع هنا فأقتل في سبيل الله فأقتل. يجي بغزوة أحد أول معركة بعدها والرسول يتفقد القتل فيجد الضربة بتاع السهم هنا هنا
الموضوع.
قال صدق الله فصدق. هو تمنى الشهادة كما ذكرت فنالها في طوس في خراسان،
يعني قدم آية صدق.
نعم. وبعدين حدث له لنسمع أن أحدا يعني حدث له في الدفن مثل ما حدث مع هارون الرشيد، أمر أن يحفر له قبر في نفس الأرض، وقال اقرأوا اختم القرآن في هذا القبر. هو كان جرح وخلاص أحس بالموت ورأى رؤيا في المنام لا وقت لتفصيلها، لكن أمر أن يقرأ القرآن كله في هذا القبر قبل أن يدفن فيه. فجلس فيه بعض العلماء وقرأوا في القبر القرآن كله، ثم سبحان الله ختم القرآن ومات هارون الرشيد
سبحان الله،
ودفن مع آخر آيات القرآن الكريم من غزو ومن أحسن نافذة للعلم القرآن الكريم
سبحان الله.
فيعني أنا
بتعجب وعايز أقول عايز أقول وصية لشبابنا الحقيقة،
نعم،
وكل اللي بيشاهدنا الآن اقرأوا التاريخ
من مصادره الصحيحة
فعلا، اقرأوا التاريخ من مصادره الصحيحة حتى نصحح، نعم، هذا الخطأ الجسيم الذي يقع على سيدنا معاوية بن أبي سفيان، يقع عليه خطأ وظلم أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه رداءه وكذا وكذا وكذا، ما تاخدش
الوحي،
ما تاخدش منه كلمتين في كتب الدراسة التعبانين وشكرا. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، قال منصور بن عمار، أنا عايز أقول دلوقتي الشيخ في أحد المصابيح كان دايما يقول، وحضرتك يا دكتور قلتها كتير قوي، إنه ما ينفعش علم بلا قلب
صحيح
كده، او ما ينفعش عابد بقلب قوي
درويش
بلا علم. هارون الرشيد اتفقنا معا انه كان من العلماء، فقيه فاهم عالم وبيغزو يعرف يعني ايه غزو كذا. تعال بقى اسمع ابن منصور ابن عمار، قال منصور ابن عمار: ما رأيت اكثر ولا اغزر دمعا من ثلاثة. شوف الثلاثة بقى، واحد مش لم يذكره اخر، اثنين الفضيل بن عياض وهارون الرشيد. فضيل بن عياض ده مين؟ اللي ايه بل لحيته بدموعه واللي بيصلي في الحرمين اذا رجل اتفقنا انه من العلماء واتفقنا انه من المجاهدين، يغزو عاما ويحج عاما، وفي النهاية هو من اكثر الناس في عصره دمعا وبكاء وخشية لله. فكل ده ويودي ولاده يتعلموا ويصب الماء للعلماء ويوقر العلماء ويقتل شهيدا، والعلماء يقعدوا يقولوا له ويسمع ويبكي ويعيط ويستجيب، انت ايه انت مين انت يعني،
ويفضل بقى انه العلمانيين كل ما في الامر انه مشتغل
بتاع النساء ومش عارف والجواري
ان المسلمين ما بيقرؤوش ما بيطلعوش ويلعبوا بقى في دماغهم.
يا اخي هؤلاء المزيفون احنا نتحداهم على مائدة الحوار. واحد من هؤلاء المزيفين كتب قال لك روى البخاري وجاب السلسلة بتاع البخاري كما هي، صدق وهو كذوب،
نعم،
عن فلان عن فلان عن فلان أن سعد بن أبي وقاص لم يكن يحسن الصلاة، خلاص، وراح قافل الرواية. قال لك الأمراء بتاعة الأمة الإسلامية دي ما كانوش بيعرفوا يصلوا، واللي بيقول الكلام ده في حياته ما ركع لله ركع، يعني هو إنما هو يريد يعني كما قال الله يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ترجع شيخ حازم إلى رواية البخاري الصحيحة تلاقي الكلام كالتالي، نفس العنوانة نفس عمر بن الخطاب يستقبل الحجيج فيسألهم عن سيرة الولاة، فسأل عن سيرة سعد بن أبي وقاص، فقال أحد أهل الكوفة إن سعد بن أبي وقاص لا يحسن الصلاة، يطيل في الركعتين الأوليين ويقصر في الركعتين الأخيرتين.
شفت بقى يعني
الراجل ده فاهم إن الصلاة دي عاملة زي قطعة الجاتوه تقسمها قد بعضها، الأولانية قد الثانية والثانية قد الثالثة والثالثة قد الرابعة. فسيدنا عمر أدرك إن الراجل مش فاهم، راح منادي لمين؟ سعد بن أبي وقاص، قال إن هذا يزعم أنك لا تحسن الصلاة. قال والذي نفسي بيده إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركعتين الأوليين ويقصر في الركعتين الأخيرتين. هذا المدلس الكبير يذهب بالروايات كلها اللي فيها تقريض لمنهج عمر في متابعة الولاة، إنه يسمع لعموم الناس، وانه لما لقى واحد مش فاهم يفهمه بطريقة رائعة وجميلة يجيب الحاكم الوالي.
لا هو مورد, هو عايز غرض.
نعم
هو بياخد حته ويظبط
قصصها زي اللي بيقول ايه
يظبط.
قالوا له تعالى صلي في الجامع. قال لك جامع مين يا عم؟ دع المساجد للمصلين وطف بنا الى سلمان يسقينا, فان ربك لم يقل ويل لمن سكروا ولكن قال ويل للمصلين. اخواننا بقى اللي شوهوا اخواننا اللي شوهوا سيرة هارون الرشيد شغالين بنفس المنهجية الايه الخمرجي.
احنا قاعدين في نهاية هذا المصباح تدينا كده
الخمرجي اللي قال دع المساجد للمصلين.
ادينا الكوبليه بتاع الاكلاشيه الجميل ان الناس
تشيل الكوبليه والاكلاشيه عشان نبقى يعني ماشيه بيه.
يعني الجمله الجميله دايما بتفكرنا بيها قبل ما شيخنا
اتفضل. انا بقول بايه من سعيد في صناعه الامه ثلاث حاجات: القوه الايمانيه كما كان عند هارون الرشيد, والقوه العلميه الحضاريه, والقوه العسكريه التي تحمي ثغور الامه.
جزاك الله
نعم.
ثلاثة في منتهى الجمال. نعم يعني هو الحقيقة انا اقول ان الذي اصاب دولة هارون الرشيد بالتقولات التي جاءت عليها كان هو النجاح الاسبق اداريا واقتصاديا الذي جعل الاموال تنهمر عليه. فهو مثلا في الرواية التي تفضلت حضرتك بها يقول امطري يا سحابة امطري حيث شئت فحيثما نزل ماؤك سيأتينا خراجك. الخراج ده فقه استحدثه المسلمون ولم يكن موجودا بنصه, وإنما استحدثوه حتى لا ينشغل المسلمون أنفسهم بالعمل. استحدثوا فقه الخراج اللي هو إيه؟ اللي هو خلي الأراضي مع الكفرة اللي اتفتحوا وفتحت بلادهم يشتغلوا فيها علشان هم اللي يتشغلوا بالدنيا. احنا ما عندنا قضايا العلم وقضايا الجهاد وقضايا الدعوة وقضايا الحكم وقضايا, وما يخرج يأكلون ويشربون ويشبعون ويغتنون والدولة لها نصيب. فكثرت أموال المسلمين نتيجة فقه الخراج وهو كنجاح فكثرت. لكن كون إن أنا أستخدم هذا في الطرف هذا أصاب الدولة بما أصابها, ولكن يظل هارون الرشيد والله أعلم بما وقع منه من التقصير ونحن ضد تقصيره بأكثر مما يتصور الخصوم, ولكن في نفس الوقت نتكلم عن العالم المؤدب لأولاده الشهيد الذي قتل شهيدا البكاء المشهود له من الفضيل بن عياض ومن كرام الأمة يعني إنسان. وأعتبر أن الفترة الزمنية نفسها لهذه الدولة هي في الحقيقة مصباح الهدى الذي تناولناه بأكثر من شخص, كما تفضل فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح وقال إن التاريخ الصغير غير التاريخ الكبير الحقيقي.
برضو يعني
نسمع منك.
يعني هو أنا أختم بقول جميل قوي ليه, كان دايما يزور القبر اللي حضرتك ذكرته بعد ما يعني قبل ما الحادثة الأخيرة في وفاته, ويقول وهو يبكي يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. فهو معترف بهذا القول أن ملكه زائل زائل وأن ملك الله باق باق. فهو يعني حقيقة يعني مصباح كان لابد من إزالة ما حوله حتى يضيء وهاجن كباقي مصالحه,
حتى يضيء حتى التاريخ الإسلامي نفسه يضيء في الناس.
نعم.
كمبدأ ربنا يتقبل ويجزيكم خير.
شاء الله نفع الله بكم.
أمين.
تشاهدون في الحلقة القادمة
رجل يساوي أمة.
كان حسن الجوهر والمظهر
سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنه
صحابي ابن صحابي
ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
احنا عايزين نستلهم مدرسة الحسن ابن علي.
الحسن ابن علي اختلف مع علي في حياة علي, اختلف مع ابوه.